بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات حيثما كنتم، وأرحب بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج شمائل المختار. هذا البرنامج الذي تعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ونسعد بكم ونسعد جميعا بأن نكون في معية النبي صلى الله عليه وسلم المختار الأمين، نتعرف عن قرب عن حياته وعن حاله وعن صفاته الخلقية والخلقية وما يتصل بذلك. كان الحديث أيها الإخوة فيما مضى عن خلق الرحمة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم متصفا بهذا الخلق في الذروة العليا، وأن هذه الرحمة في حياته صلى الله عليه وسلم كان لها جوانب: رحمته بأمته عموما، ورحمته بالمؤمنين أمة الإجابة، ورحمته بأهله وأقاربه ومن حوله. وفي هذه الحلقة نتعرف ونتحدث عن جانب من هذه الجوانب، وهو الجانب الرابع: رحمته صلى الله عليه وسلم بأصحابه. كان هذا النبي الكريم الرؤوف الرحيم كان رحيما بأصحابه، يحبهم ويحنو عليهم ويرفق بهم ويشفق عليهم. دل على هذا شواهد كثيرة من السنة والسيرة. فمن ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. والحديث خرجه البخاري ومسلم. فيا لله ما أجمل هذا الحديث، وكم يتضمن في طياته من معان ودلالات سامية تعجز العبارات عن شرحها. هذه الرحمة التي اجتمع فيها القول والفعل، القول بالدعاء، هذا الدعاء للمتعلم الذي يدل على الشفقة والرحمة والحنو والمحبة، وضم إلى ذلك وقرن به الفعل ضمه إليه، وهذا يدل على مقدار الرحمة والمحبة لهذا المتعلم. قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان بنا رحيما رفيقا، وكان بنا رحيما رفيقا. قال: فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. والشاهد قوله: وكان بنا رحيما رفيقا. والحديث خرجه البخاري ومسلم أيضا. وفي قصة غزوة مؤتة، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الثلاثة قال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. هذا الدمع وهذا البكاء يحمل دلالات عظيمة على مقدار محبته ورحمته بأصحابه. فقدهم ثلاثة واحدا تلو الآخر، ثم أخذها بعدهم خالد بن الوليد سيف الله المسلول ففتح له كما في الصحيح. حديث وخبر آخر وما أعظمه، وهو ما رواه أبو رافع رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. لاحظ، النبي كان يخطب على المنبر والحضور في المسجد، وجاء هذا الرجل الغريب الذي لا يعرف ولا يؤبه به، فسأل هذا السؤال متعلما وطالبا تعلم الدين. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقبل عليه وترك خطبته حتى انتهى إليه ونزل إليه وأتي بكرسي فجلس عليه، فأخذ يعلم الرجل. قال: فأخذ يعلمني مما علمه الله حتى انتهى وتعلم الرجل. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى خطبته فأتمها حتى أتى آخرها. والحديث خرجه مسلم. فكم في هذا الحديث وهذه القصة من دلالة على رحمته بهؤلاء الأصحاب ومن حرصه لهم وحبه لهم أيضا. وفي القصة المشهورة العظيمة وهي قصة القوم الذين جاءوا من مضر كما رواه جرير بن عبد الله البجلي، جاء قوم من مضر على حالة الرثة مجتاب النمار، يعني أعوزهم بهم ظهر عليهم من الشدة والعوز والفقر ما هو ظاهر، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم مما رأى مما بهم من الشدة والحاجة، فحث الناس وخطب، أمر بلالا فدعا الناس فصلى وخطب وحث الناس على الصدقة، فامتثل الناس وبدأوا يتصدقون، تصدق رجل بصرة وتصدق بكومة من طعام ونحو ذلك حتى اجتمع مقدار كومين من الطعام والثياب، قال فرأيت رسول الله وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، الفضة المذهبة، يبرق مما رآه وسر به عليه الصلاة والسلام، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فهذا يدل على مقدار رحمته وتأثره وشفقته بأمته وأصحابه عليه الصلاة والسلام. في موقف لطيف، حجم النبي صلى الله عليه وسلم يوما وكان الذي حجمه رجل يقال له أبو طيبة، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، وهكذا تكون الرحمة مع الذين يتعامل معهم الإنسان من العمال ونحو ذلك. لما أصاب أبا هريرة جوع شديد فسأل عمر رضي الله عنه عن آية وهو يلمح إلى ما به من الجوع، لكن عمر لم يتفطن لذلك، ثم حتى خر على وجهه من شدة ما به من الإعياء والجوع رضي الله عنه، وهو راوية الإسلام أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه وعن أمه وعن جميع أصحاب النبي الكريم. لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هريرة، فقلت قال أبو هريرة لبيك يا رسول الله وسعديك. أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأقامه وعرف وتفرس الذي به، فانطلق به إلى رحله فأمر له بعس من لبن، العس هو القدح الكبير من لبن، فشرب، ثم قال له عد فعدت فشربت، ثم شرب ما زال به حتى قال شربت حتى استوى بطني فصار كالقدح، والحديث رواه البخاري في الصحيح. لم تكن رحمته بأصحابه صلى الله عليه وسلم مقتصرة على الحياة فحسب، بل امتدت إلى ما بعد الحياة وهي حياة البرزخ، الموت والدار الآخرة. لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه أن يأتي له بحجر ولبنة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ووضعها على ناصية القبر وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، أتعلم بها يعني أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، كما رواه أبو داود بسند حسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص برحمته من كان محتاجا إلى هذه الرحمة بمزيد من العناية والرحمة، كالنساء والضعفاء والصغار والمساكين. يقول عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة، حديث صحيح رواه النسائي وغيره. وقالت عائشة رضي الله عنها جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون الصبيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقبلون الصبيان فما نقبلهم، فقال عليه الصلاة والسلام أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة، والحديث في الصحيحين. وسبق الإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم من رحمته بهؤلاء الصغار كان يحمل أمامة بنت ابنته، أمامة بنت زينب بنت أبي العاص بن الربيع، يحملها في صلاته وهو يؤم الناس في المسجد، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها رحمة بها، ولما ركبه الحسن وهو ساجد أطال السجود رحمة به وشفقة عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان، تلقي بالصبيان كما حصل ذلك لجعفر ابن أبي طالب وغيره من هؤلاء الصبيان، فكان مسلم يستقبلهم ويقبلهم ويضمهم إليه. وكما قال ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر من خلفه، والحديث في البخاري. ولهذا ذكر العلماء أن هذا من السنة أن يتلقى الصبيان أن يتلقى المسافر بالصبيان، إذا قدم الإنسان من السفر أن يتلقى بهؤلاء الصبيان، وهذا القادم يعني يركبهم ويردفهم ويلاطفهم ويداعبهم ويقبلهم ونحو ذلك، اقتداء بما كان عليه النبي الكريم الرؤوف الرحيم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقد سبق أيها الإخوة في هذه الحلقة وما قبلها بيان عظم رحمته صلى الله عليه وسلم، رحمته بأمته عموما مؤمنهم وكافرهم أمة الدعوة، ورحمته بالمؤمنين أمة الإجابة، ورحمته بأهله وأقاربه أبنائه وبناته وزوجاته وعمه وما إلى ذلك. وفي هذه الحلقة تعرفنا على مقدار رحمته بأصحابه، كيف كان يحرص عليهم، كيف كان ينصح لهم، كيف كان يشفق عليهم، كيف كان يحبهم ويبين لهم ما ينفعهم في مصالح دينهم ودنياهم. إن هذا النبي الكريم الذي هو قدوتنا وأسوتنا جمله الله بهذا الخلق العظيم، خلق الرحمة، وهذه الرحمة من الله عز وجل، فهو الرحمن الرحيم، رحمة الله واسعة ورحمته واصلة إلى المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، فهو الرحمن الرحيم. ومن أخص صفاته الرحمة، رحمة الله عز وجل. واستبقى كما جاء في الحديث إن لله خلق الله 100 رحمة فأنزل واحدة فبها يتراحم الناس إنسهم وجنهم، وأبقى عنده 99 رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة. فتراحموا أيها الناس، أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، تراحموا وارحموا الصغير والكبير، وانشروا خلق الرحمة، فنحن أمة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم ارحمنا يا رحمن، إنك أنت الرحيم الرحمن. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء